السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول، وكما تعلمون هي نقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، قام باختيارها العلامة السعدي رحمة الله عليه. قال: لا تتقى شبهة بترك واجب، لا تتقى شبهة بترك واجب، يعني المراد أن الإنسان إذا كان سيتعرض إلى شبهة ولكن لكي يسلم من هذه الشبهة سيترتب على هذه السلامة ترك واجب، ففي هذه الحالة لا تتقى الشبهة بترك واجب. وكما تعلمون أن الشبهة هي الأمور المختلطة، أي التي لم يتضح فيها وجه الحق من وجه الباطل، أو لم يتضح فيها الحل من الحرمة. أما الواجب فهو على سبيل الوضوح وعلى سبيل التكليف الإلزامي من الله عز وجل. المثال المشهور في هذه الجزئية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية هو قوله عز من قائل: ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الآية من سورة التوبة. حاصل هذه الآية، وإن كان سبب النزول يعني السند تكلم فيه بعض أهل الاختصاص، ولكن المعنى صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حث الصحابة على الخروج إلى غزوة تبوك، وهذه الغزوة كما تعلمون سماها ربنا عز وجل بساعة العسرة، لأنها كانت في شدة عظيمة، وكان المسافة بعيدة بين المسلمين وبين عدوهم في قرب من بلاد الشام، وكانت في شدة الحرب، وكما تعلمون ترتب أو من جراء هذه الغزوة تخلف كثير من المنافقين، وكانوا 84، وتخلف 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل من المنافقين يسمى بالجد ابن قيس، الجد ابن قيس، قال له: يا جد، هل لك في جلاد بني الأصفر؟ يعني هل لك أن تخرج معنا جلاد، وهو الجهاد، أي في جهاد بني الأصفر؟ فقال له النبي، فقال الجد بن قيس للنبي صلى الله عليه وسلم: أو تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفتني؟ ثم بدأ يتعلل بوجه الفتنة من أين تأتي، قال: إني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر اللي هم نساء الروم لا أصبر عليهن، إذن لي ولا تفتني. فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. نعيد. فقال الجد بن قيس: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن لي ولا تفتني. ما وجه الفتنة؟ أنه إذا رأى نساء بني الأصفر لا يصبر عليهن، أي سيتعرض للفتنة، وفي بعض الروايات قال إنه لا يوجد رجل من قومي أحب النساء إليه منه مني، يعني أنه يعني إيه كثير التطلع إلى النساء وإلى النظر إليهن. فقال: أخشى إن ذهبت معك إلى بني الأصفر أن أرى نساءهن، وكانوا يعني فيهن كثير من الجمال، فلا أصبر على فراقهن وأقع في المحظور من الزنا وغيره، إذن لي ولا تفتني. فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله: ومنهم، أي ومن المنافقين، كما قال ابن عباس: ما زال الله عز وجل يقول ومنهم 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 حتى كاد أن يسميهم بأسمائه، اللي هي المنافقين، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وبناء على ذلك لا يجوز للإنسان أن تعرض عليه فتنة ظنية ومن جرائها يترك الواجب الشرعي. لا اصبر، سأملي عليك انتظر ما تكتبش. فتنة ظنية سيترتب على اتقائها ترك واجب شرعي بغض النظر ما قدر هذا الواجب وما نوعيته. ومن أجل هذا اكتب عندك، قال أهل العلم، والخريج شغال يا محمد، ما للوضع كده، ترك الواجب الشرعي مخافة الفتنة الظنية هو فتنة. ترك الواجب الشرعي مخافة الفتنة الظنية هو فتنة. الدليل نص الآية، قال تعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. يعني هذا الرجل ومن سلك مسلكه تركوا واجبا متعينا خشية أن يقع في محظور شرعي، انتبه، ظني يعني مش يقيني، ولا غلب الظن، ده مجرد يدور بين الشك وبين الوهم، وظنوا أنهم إن خرجوا في هذا الواجب سيقعون في هذا الشبهة الظنية أو المتوهمة. فرد عليهم ربنا عز وجل، أو أنزل الله عز وجل قوله ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، أي بهذا الأمر، ألا في الفتنة سقطوا. ألا في الفتنة سقطوا أي أنهم لما تركوا هذا الواجب المتعين وقعوا في الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لذلك الفتنة تطلق على معان، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. ونعني تطلق على معان أي في الشرع، أما في اللغة فهي معناها الفتنة والاختبار، أما في الشرع فتطلق على الموقوع في المحرم، ألا في الفتنة سقط، وتطلق أيضا ويقصد بها الشرك كما فسرها بذلك الإمام مالك رحمة الله عليه. تطلق ويقصد بها المحظور الشرعي، تطلق ويقصد بها الشرك. قال الإمام مالك لما سأله رجل من أين أحرم، لا اكتب الكلام ده مهم، قال الإمام مالك لما سأله رجل يريد أن يعتمر فمن أين يحرم، فقال الإمام مالك أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. قال الإمام مالك أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، من أول فين بقى؟ سئل الإمام مالك من رجل أريد أن أعتمر فمن أين أحرم، فقال الإمام مالك أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. طبعا كده الجواب واضح، يعني أنت في المدينة وتريد أن تحرم بعمرة أو تريد أن تعتمر تحرم، الإمام مالك أتى لك بالدليل، قال لك أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، يبقى بناء على ذلك أنت تحرم من ذي الحليفة، لأن الأصل أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل ولكني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال الرجل ولكني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، من عند القبر. فقال له الإمام مالك أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. فقال الإمام مالك أخشى عليك الفتنة لما قال الرجل أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، أي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن عند القبر. فالإمام مالك قال له لا كده أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل وأي فتنة؟ وإنما هي بضع خطوات زيادة في الخير. وأي فتنة، وإنما هي بضع خطوات زيادة في الخير. فقال الإمام مالك: وأي فتنة أعظم من أن تأتي بطاعة تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيها؟ وأي فتنة أعظم من أن تأتي بطاعة تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيها؟ أما سمعت قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره؟ أما سمعت قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. الفتنة الشرك. طيب، يتعلق بهذه الجزئية مسألة يعني نشير إليها وإن كنا أشرنا إليها كثيرا، وهي ما اصطلح عليه علماء الأصول بتعارض المصالح أو تعارض المفاسد. ده مبحث عند علماء الأصول بيسموه تعارض المصالح وتعارض المفاسد. إيه معناها؟ ضابط تعارض المصالح أن يريد المسلم أن يفعل مصلحة فلا بد أن يترك الأخرى. هذا معنى كلمة تعارض المصالح، يعني عنده مصلحتين لن يتمكن من فعل أحدهما إلا بترك الأخرى. يبقى تعارض المصالح أن يوجد مصلحتان أو أكثر لا يتمكن المسلم من عمل أحدهما إلا بترك الآخر، ده اسمه تعارض المصالح. طيب تعارض المفاسد نفس الطريقة، مفسدتان لن يتمكن المسلم من تركهما إلا بفعل أحدهما. يبقى أنا عندي مصلحتين وعندي مفسدتين، ركزوا يا أخوان. فالمصلحتين لن أتمكن من فعل أحدهما إلا بترك الأخرى. طب والمفسدتين كذلك لن أتمكن من تركهما إلا بفعل واحدة منهن. القاعدة العامة بتقول ماذا؟ وعند تعارض المصالح تترك أدنى المصلحتين، وعندنا تعارض المفاسد ترتكب أدنى المفسدتين. دي القاعدة العامة. يبقى عند تعارض المصالح نعمل إيه؟ تترك أدنى المصلحتين، لأن المصلحة الأدنى نتركها لأن لازم أترك واحدة، فالفقهاء قالوا تترك الأدنى. طيب المفاسد لابد أن تقترف أحدهما فتقترف الأدنى، يبقى عند المصالح تترك أدنى المصلحتين، عند المفاسد ترتكب أدنى المفسدتين. مسألة المصلحة العليا والمصلحة الأقل والمفسدة العظمى والمفسدة الأقل، هذه ترجع أو يرجع الكلام فيها لأهل العلم وأهل الاجتهاد، يعني ليس لأحد الناس أن يقرر ويقول أن هذه مصلحة عليا ترتكب وهذه مصلحة أقل تترك، أو يقول هذه مفسدة عظمى تترك وهذه مفسدة أقل ترتكب. لا، يبقى هذا الكلام يا أخوانا بيبقى له ضابطين. الضابط الأول أن هذه الأمور وإن كانت قواعد عامة ولكن عند التطبيق بتبقى قضايا أعيان. الأمر الثاني مسألة ضابط المصلحة العليا والأقل والمفسدة العظمى والأقل يرجع فيه إلى أهل الاجتهاد، هذه ثوابت. طيب مسألة الوقوع في الشرك أو في الظلم أو في القول على الله بغير علم أو في الفواحش ما ظهر منها وما بطن من جراء مصلحة ظنية أو متوقعة، هذا الكلام محرم في جميع الشرائع. تاني يا أخوانا، الشرك والظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والقول على الله بغير علم، هذه ترتكب من أجل مصلحة، هذا ليس من دين الله. وده كلام شيخ الإسلام، ولكن سأملي عليك الآن. تاني يا أخوانا الجزئية ديت، أصل مسألة ترك الواجب الشرعي مخافة الفتنة الظنية هو فتنة، وهنا لا تتقى شبهة بترك واجب، لا تتقى شبهة بترك واجب، لأن شبهة محتمل أن تصيبك أو لا تصيبك. أما ترك الواجب أصبح يقيني تركت الواجب. وكذلك يشبه هذا من بعض الوجوه ما يسلكه بعض الناس بمسالك غير شرعية للوصول إلى مصالح كما زعم. ومن أجل هذا سأنقل لك نقلين عن شيخ الإسلام بالمعنى. النقل الأول اكتب قال شيخ الإسلام وافتح قوس المعنى. إن الشرك والظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والقول على الله بغير علم ليس فيه شيء من المصلحة قط. إن الظلم والشرك والفواحش والقول على الله بغير علم ليس فيه شيء من المصلحة قط. معناها إيه؟ يعني أنا عندي، خد بالك، مفسدتين، أو عندي مفسدة سأصل من خلالها إلى مصلحة. المفسدة دي عبارة عن إيه؟ شرك. لا يأتي من ورائه مصلحة قط. طيب القول على الله بغير علم أريد أن أسلكه لأصل إلى مصلحة، ليس فيه مصلحة قط. وبناء على ذلك من زعم أن الحلول التقليدية التي جاءتنا من الغرب لإصلاح أحوال البلاد والعباد هي السبيل الوحيد أو من بعض السبل التي توصل إلى الحل أو ضرورة ملجئة نرتكبها، هذا بعيد عن علم الأصول خالص. لأن أنك إذا سلكت هذا المسلك ستقع أول وقوعك في الشرك، في الشرك. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لذلك إعطاء حق التشريع لأي إنسان غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس من دين الله، ليس من دين الله، بل من الممكن أن الرجل يعني ينظم بعض شؤون حياته ببعض النظم يصطلع عليها هو ورفاقه، ولكن لا تعمم ولا يعمل بها إلا بعد الرجوع إلى الشرع، وهذا معلوم. طيب ما أتانا من عند الغربي المرجعية فيه ليست للشريعة، بل المرجعية لأمور أخرى، ذكر أسمائها ليس من اللازم، ولكنها أمور أخرى غير شريعة الإسلام. فكيف تقبل أن ترجع في شيء غير شريعة الإسلام؟ يبقى نقول قول شيخ الإسلام إن الشرك والظلم والفواحش والقول على الله عز وجل بغير علم هذه ليس فيها شيء من المصلحة قط أبدا. والشيء العجيب إن هذه الأمور محرمة في كل الشرائع، دي في آية الأعراف. ده النقل الأول عن شيخ الإسلام. يبقى بناء على ذلك ما يليق أبدا أن أقترف محظورا شرعيا، محظورا مخالف للشرع، من أجل أن أصل إلى مصلحة. اكتب النقل الثاني. قال شيخ الإسلام وأما المسلم في نفسه فلا يحل له، وأما المسلم في نفسه فلا يحل له أن يعمل أو أن يفعل الشيء الذي يعتقد أنه حرام بحدة أنه سيوصله إلى مصلحة. فإن الشارع حكيم لو علم أن فيه مصلحة ما حرمه، فإن الشارع حكيم لو علم أن فيه مصلحة ما حرمه. ثاني وأما المسلم في نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي يعتقد أنه حرام بحجة أنه سيوصله إلى مصلحة. فإن الشارع حكيم لو علم أن فيه مصلحة ما حرمه قط. طيب خد بالك هنا سيرد عليك إشكال. إيه هو وده اللي وقع فيه كل أهل البدع؟ طيب القاعدة الآن شيخ الإسلام: وأما المسلم في نفسه لا يحل له أن يفعل الذي حرام بحجة أنه سيوصله إلى مصلحة، فإن الشارع حكيم، لو علم أن فيه خير ما حرم. واضحة دي؟ فيبدأ أهل البدعة يردون عليك إشكال، وهو ما تقول في القاعدة العظيمة وهي من القواعد الكلية الخمسة: الضرورات تبيح المحظورات. وده اللي شنشن به المبتدعة وقالوا احنا في حال الضرورة، التحزب حرام والانتخابات حرام والكلام ده كله، ولكن احنا في حال الضرورة. هنا بقى جه التلاعب. يبقى قول الشيخ الإسلام لما قال إن الشارع حكيم لو علم أن فيه خير ما حرم قط، وأن المسلم في نفسه لا يحل له أن يفعل المحرم بحجة أنه سيوصله إلى مصلحة، هذا على سبيل الاختيار. يبقى الإنسان مخير، أفعل هذا سيوصلني إلى مصلحة؟ لا، يستحيل. اللي هي العلماء قيدوها بقولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد. ركزوا معي، الوسائل لها أحكام المقاصد. يبقى أنا عندي وسيلة ستوصلني إلى هدف شرعي، النصوص الشرعية أطبقت لابد أن تكون الوسيلة شرعية، ودي مسألة منتهية معرفة، واخد بالك، اللي هي قصادها شيخ الإسلام. طيب بقى مسألة الضرورة تبيح المحظور، ضبط الضرورة يا أخوان، التلاعب جه من هنا. ضابط الضرورة الذي بدأ كل إنسان يشنشن حوله. قبل أن أملي عليك ضابط الضرورة، أهم من ضابط الضرورة، لأن ضابط الضرورة كلام عام، لا، اسقط بقى إن هذا الذي حدث مع أخينا صبحي، واخد بالك، أو أخينا أحمد، ده يعتبر ضرورة، وافعل يا صبحي أنت وأحمد المحظور. هو ده الإشكال كله، هذا هو الإشكال من أوله إلى آخره. الضرورة معروف، هو ما اكتب الضرورة ما لا يترتب على فعله فساد في الحاجيات الخمسة، ما يترتب على عدم فعله فساد في الحاجيات الخمسة، وساعات بيسموها الضروريات الخمسة، وهي الدين، نعم، فساد في الحاجيات الخمسة، أو بيسموها الضروريات الخمسة، الحاجيات، وهي الدين والنفس والعرض والمال والعقل. ساعات بعض علماء الأصول بيقول الحاجيات الخمسة، وبعضهم بيقول إيه الضروريات الخمسة. فهذا الشيء ضروري إن لم نفعل يترتب عليه فساد. ضبط الفساد بقى، ضبط الفساد، هل أي فساد يعتبر ترخيصا للوقوع في الضرورة؟ الجواب لا. وهنا بقى قضايا الأعيان. يعني أضرب لك مثال لأقرب المعنى: رجل مدين عليه ديون للناس، وذهب الدائنون إلى ولي الأمر وشكوا إليه المدين، فولي الأمر أمره إما أن يدفع وإما أن يسجن، إما السجن وإما الدفع. فيسجن هذا الرجل، هل يا ترى يعتبر سجن هذا الرجل ضرورة ترخص له أن يأتي بمال محرم ليعطي للدائنين؟ شفت يا أخواننا الإشكال منين؟ ما هو لما بدأوا يشنشنوا وقالوا احنا في حال الضرورة تجوز لنا كيت وكيت وكيت. طيب من الذي افتاك؟ هو مسألة الضرورة تبيح المحظور دي قواعد كلية، ولكن اسقاطها على الواقع وانزالها على الواقع الذي نعيش فيه، دي اخواننا من اختصاص اهل العلم، من اختصاص اهل الاجتهاد. وما رأينا قط على حد علمنا رجلا من اهل الصلاح ممن يوثق في علمهم وعملهم افتى بمشروعيه هذه الامور منذ ان استحدثت ودخلت البلاد الاسلاميه، بل لما نسب الى العلامه العثيمين ما قاله بمشروعيه الاشتراك في الانتخابات وكان هذه النسبه كاذبه لانها كانت فتوى في قضايا اعيان في حاله معينه، انكر عليه العلماء ك كأمثال العلامة الألباني والشيخ مقبل وأنكروا عليه. لما؟ لأن هذا أصلا ليس فيه مصلحة قط ولا يأتي من ورائه خير قط. يبقى مسألة الضرورة وإسقاطها على الواقع بتحتاج إلى إمام مجتهد. أيضا في قضايا الأعيان إياك ثم إياك أن تقع في أمر وتظن أنه ضرورة وترخص لنفسك أن تفعل المحرم. لا، يبقى الأصل عندنا أن المسلم في نفسه لا يحل له أن يفعل الشيء المحرم بحجة أنه سيوصله إلى مصلحة، فإن الشارع حكيم لو علم أن فيه خير ما حرم. هذا على سبيل الاختيار. طب دخلنا بقى في مبدأ الضرورات. نعم، ده مبدأ شرعي، وعشان كده العلماء بيقولوا في الضرورات ارتكاب المحظور مع بقاء الحاضر. ارتكاب المحظور أي ارتكاب المحرم مع بقاء الحاضر، أي الدليل الشرعي على حرمة ما فعلته أنت ما زال قائما، يعني ما نسخ. وأيضا تكلم أهل العلم عن هذا الأمر وقالوا ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا، أو قدرا ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا. وبيمثلوا على ذلك بالإنسان مثلا سيقع في هلكة. هلكة يعني إيه؟ ستفسد نفسه. تفسد نفسه يعني هيموت، وليس أمامه سبيل إلا ارتكاب شيء من المحرمات. ما وجه الحرمة؟ مال رجل لم يأذن له في تناوله، أو طعام رجل، فنقول خذ من هذا الطعام ما ينجيك من الهلكة وأنت ضامن لصاحب المال، يعني الضمان لا يسقط. إذن قول الشيخ الإسلام رحمة الله عليه لا تتقى شبهة بترك واجب كلام في غاية السداد. ودائما يا أخوانا الله يبارك فيكم، الالتزام بالهدي والاستقامة على الشرع هو سبيل النجاة. فإن قال قائل، وهذا دائما يتكلم به أصحاب العقل القاصر مع غياب الخبرة والحشمة والدربة لديهم، وهو طيب ما السبيل لانتشال البلاد والعباد مما أوقعوا أنفسهم فيه؟ ما السبيل؟ يأتي الجواب يعني مدعما بالأدلة الشرعية، ولكن أصحاب البصائر المطموسة والعقول المنكوسة لا يستوعبون، وهو ما قاله الإمام مالك رحمة الله عليه، لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كيف صلحت أولها؟ غلط. عشان كده احنا بنقول إيه؟ بنقول يا أخوانا ما وصلت إليه البشرية الآن، ركزوا معايا في الافتراضات دي، ما وصلت إليه البشرية الآن من فساد ومن تحلل إلى غير ذلك، إذا أردنا أن نعقد مقارنة بين ما وصل به الناس وبين ما كان عليه أو ما كانت عليه البشرية قبل البعثة، أنتم متخيلين السؤال؟ يعني ما فيه الناس الآن من تفسخ وتحلل وبين ما كانت عليه الآدمية قبل بعثة خير البرية صلى الله عليه وسلم. المقارنة لا تخرج عن ثلاثة احتمالات، إما أن يكون ما نحن فيه أزيد، وإما أن يكون أقل، وإما أن يكون مساويا، يرحمكم الله، ما فيش ثالث. وطبعا بإمعان النظر ما نحن فيه أقل بكثير، لو عند التدقيق أقل بكثير، يعني إن كان توجد كثير من 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 مشاهد الشرك والوثنية نعم، ولكن ما وصلوا إلى ما وصل به أهل الشرك قبل البعثة. لذلك من الطرائف ما يرويه مجاهد عن أوليائه، واحد من أوليائه يقول هذا لمجاهد بن جبر، يقول بعثني أهلي بقدح فيه زبد ولبن إلى إساف ونائلة، اللي هم الأصنام اللي عند الصفا والمروة. فذهب أهله قالوا اذهب بهذا الزبد واللبن قربة إلى إساف ونائلة، وهم أصنام. يقول فاشتد بي الجوع وحملني الخوف من إساف ونائلة أن أقترب منهما، مع أنه شديد الجوع وما استطاع أن يشرب لبنا ولا يأكل شيئا من الزبد خوفا من إساف ونائلة وحجارة محطوط. يقول: فلما ذهبت إلى إساف ونائلة وضعت الزبد واللبن وأنا واقف، فجاء كلب فشرب اللبن وأكل الزبد وبال على إساف ونائلة وانصرف. فالعلماء بيقول: انظر، إذا وقع الآدمي في الشرك يكون أحط عقلا من الكلب. أنتم معايا يا أخوان؟ يبقى الشاهد أن مظاهر الانحراف في الوقت الحاضر أقل بكثير من مظاهر الانحراف والتفسخ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أصبح الأمر سهل، كيف أصلح النبي صلى الله عليه وسلم البشرية والناس؟ الجواب يصلح الآن بمنتهى البساطة والسهولة، ولكن الأمر يا أخوانا يحتاج إلى طول نفس، وهذا الذي لم يستوعبه المبتدعة، وظنوا بمجرد وصولهم إلى الكراسي وإلى سدة الأمر يتمكنون من فعل كل شيء. والله عز وجل له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، قدر في الأزل لحكمة إن عرفنا منها الشيء خف عنا الكثير، أن يصل بعض المبتدعة إلى سدة الحكم من قبل ولاة الأمر ومن قبل مجالس التشريع، ومع ذلك بالنظر وبالتأمل، ولا يقول غير الذي أقول إلا رجل ليس عنده إنصاف، ما ترك من شيء يدمر الشريعة إلا وقد أتوا به. فكما نقول وقال ربنا عز وجل: فلله الحكمة البالغة. الشاهد الله يبارك فيكم: لا تتقى شبهة بترك واجب، يبقى أنا أفعل الواجبات. طيب سأتعرض، خد بالك، لفتنة ظنية إن فعلت الواجب. لا، ترك الواجب الشرعي مخافة الفتنة الظنية هو إيه؟ فتنة، هو فتنة. والله إن كانت فتنة متيقنة أو غلب الظن واستفتيت أهل العلم خلاص، يبقى في هذه الحالة وقعت في مسألة الضرورة أو الإكراه حسب ما يقرره أهل العلم. لذلك المسلك المرضي لنا والذي قرره العلماء هو عند النوازل أن نلجأ إلى الله ابتداء، ثم إلى الراسخين في العلم نسترشدهم ونستأمرهم ونأخذ بشوارهم حتى ننجو. فشتان بين صاحب العلم والخبرة وبين وعاء العلم الفاقد للخبرة، هذا غير هذا. طيب، نعم، ضابط الفساد اللي هو أن يترتب فساد على إيه؟ الشيء الخمس. أنت ضابط الفساد أن يؤدي إلى ضياع شعيرة من شعائر الدين، أو إتلاف النفس أو عضو منها، أو إتلاف النفس أو عضو منها، أو هلاك المال كله أو معظمه، وذهاب العقل وهتك العرض. ذهاب العقل وهتك العرض، ديت اللي هي الضرورات الخمسة التي جاءت جميع الشرائع بالاهتمام بها. نرجع للكتاب، تستحق أجرة المثل في سائر العقود الفاسدة وتخليص الأموال من الهلاك. تستحق أجرة المثل في سائر العقود الفاسدة وتخليص الأموال من الهلاك. اكتب عندك وفساد العقل العقدي يأتي من وجهين. وفساد العقد أو العقود يأتي من وجهين. الوجه الأول عدم الإذن من الشرع. عدم الإذن من الشرع أي الشرع لم يأذن أي الشرع لم يأذن. مثال ذلك عقود الربا والأنكحة الفاسدة ونحوها. الوجه الثاني ألا يرضى أحد طرفي العقد. ألا يرضى أحد طرفي العقد ويستثنى من ذلك إن كان عدم رضا أحدهما لا يعتبر. إحنا بنتكلم عن إيه دلوقتي؟ العقود الفاسدة اللي شيخ الإسلام بيقول تستحق أجرة المثل في سائر العقود الفاسدة وتخليص الأموال من الهلاك. عاوزين نحط ضابط للعقد الفاسد ما هو؟ فقلنا حرمة العقود أو فساد العقود بيأتي من وجهين. الوجه الأول إيه يا محمد؟ ألا يأذن الشرع. الشرع حرم ذلك خلاص يبقى العقد فاسد. ومعنى كلمة العقد فاسد أي لا تترتب عليه آثار من نقل الملكية من البائع إلى المشتري ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، مش جد أثر العقد. طيب الوجه الثاني قلنا ماذا؟ ألا يرضى أحد طرفي العقد ويستثنى من ذلك إن كان عدم رضا أحدهما لا يعتبر. إن كان عدم رضا أحدهما لا يعتبر. مثال ذلك الإكراه في البيع. الإكراه في البيع مفسد للعقد. الإكراه في البيع مفسد للعقد. الإكراه في البيع مفسد للعقد إلا إذا كان الإكراه بحق. إلا إذا كان الإكراه بحق. مثال ذلك أن يكره ولي الأمر. أن يكره ولي الأمر أحدا من الناس على بيع لقضاء ديونه حان سداده. أن يكره ولي الأمر اللي هو إيه بيقولوا عليه بيع في المزاد العلني أو حكم محكمة يعني. يبقى ولي الأمر أكره أحد من الناس ليبيع بعض ممتلكاته سدادا لدين حان موعد سداده. يبقى هنا يا أخوانا أحد طرفي العقد للراض لم يأذن ومع ذلك العقد سائر. لما؟ لأن عدم الرضا هنا ليس له اعتبار. فشيخ الإسلام بيقول اكتب أيضا ومثال ذلك. ومثال ذلك الإكراه من ولي الأمر للمولي. الإكراه من ولي الأمر للمولي. المولي ألف ولام وميم وواو ولم ياء. المولي وهو الذي افتح قوس وهو الذي أقسم ألا يعاشر زوجتهم. أقسم ألا يعاشر زوجتهم فأذن له الشرع بأربعة أشهر. فأذن له الشرع بأربعة أشهر إيه في القوس. يبقى هنا ولي الأمر له أن يكره المولي على الطلاق إن لم يفي ويطلق. تاني يا أخوان احنا بنتكلم عن مسألة ان احد طرفي العقد غير راض، ولكن احنا بنستثنى من ذلك ان يكون ايه عدم الرضا ايه غير معتبر. غير معتبر يعني ينبغي ان يفعل ولكن ولي الامر اكرهه على ذلك. فالمولي وهو الذي أقسم أن لا يقترب من امرأته أذن له الشرع بأربعة أشهر بنص القرآن، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وبالمناسبة إذا أقسم الرجل أن لا يقترب من امرأته له أربعة أشهر، طيب خلال الأربعة أشهر المرأة تحيض وممكن تكون نفساء، مضبوط؟ وارد. فقال أهل العلم تحتسب مدة الحيض منها ولا تحتسب مدة النفاس، يعني لو أنها نفست لا يعتد بمدة النفاس، أما حاضت يعتد بمدة النفاس على تفصيل بين أهل العلم. يبقى هنا الشاهد يا أخواننا إيه؟ إن هنا أحد طرفي العقد غير راض ولكن رضا لا يعتد به، يبقى في هذه الحالة لولي الأمر أن يكره إيه على ذلك. شيخ الإسلام بيقول إيه؟ تستحق أجرة المثل، اكتب عندك، والمراد بأجرة المثل المثلية من وجهين اثنين. الوجه الأول أن يتماثل العاملان، أن يتماثل العاملان، يعني ده خليك معايا كده، ده صنايعي سباك وده صنايعي سباك، طب ده صبي كهربائي وده صبي كهربائي، ما عشان نشوف المثلية بتيجي ازاي. يبقى أول حاجة أن يتماثل الايه؟ العمل. الأمر الثاني أن يتماثل العمل، أن يتماثل العمل. فإذا اكتب فإذا وقع التماثلان فله أجرة المثل، وهي ما تعارف عليه الناس. وهي ما تعرف عليه الناس، يعني أنا جبت صنايعي مثلا، صنايعي ممتاز ليصنع لي شيئا في البيت، ولم نتفق أنا هو على الأجر، فلما أعطيته اختلف، خلاص الشرع المطهر قال بأجرة المثل، المثل ما تعرف عليه الناس، يبقى جيب أهل اختصاص، يا عم ده صنايعي، طب ده صنايعي ممتاز، طب خلاص الصنايعي ممتاز هو فعل كيت وكيت وكيت، أنت بتفعلها بكام يا عم؟ بعشرة قرش، تفضل عشرة قرش، يبقى أجرة الايه؟ المثل. يبقى الممثلة فين؟ ها، في العامل، وفي من تاني اخواننا ايه؟ وفي العملي. اكتب عندك ويستثنى من الأجرة المثل، ويستثنى من أجرة المثل إذا وقع اتفاق بين طرفي العقد، اتفاق بين طرفي العقد. فهنا ليست العادة محكمة وليس المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فهنا ليست العادة محكمة وليس المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ايه معنى الكلام ده يا اخوانا؟ كلمة أجرة المثل او صداق المثل ديت العلماء استلوها من القاعدة الكلية العظيمة، العادة محكمة أو المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ودي قاعدة كلية، لأن كما قلنا أن الفقه الإسلامي مداره على خمس قواعد، ديت منهم اللي هي العادة محكمة أو لها صيغة أخرى المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فأجرة المثل جاءت من هذا الباب، يعني رجل معروف، أول كلمة دي عند علماء الفقه، رجل تزوج امرأة على صداق ولم يسمه ثم طلقها أو مات عنها أو طلب بصداقه، العبارة المشهورة لها صداق المثل، لا وكس ولا شطط، يبقى هذه القاعدة مستلة من القاعدة الكلية العادة إيه؟ محكمة. هنا العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا له استثناءات، وهي إذا وقع اتفاق بين طرفي العقد على غير العادة. على غير العادة. يعني بمعنى إيه؟ معروف مثلا يعني حدث عندك عطل في سيارتك كأن يخرب أحد إطارات السيارة، فمعروف إن هذا الرجل يقوم بالتصنيع بخمسة جنيهات مثلا يعني، واعتاد الناس على ذلك. فأنت ذهبت إلى رجل وقلت له أصلح لي هذا الإطار فأصلحه لك، فبعد أن أصلحه لك أعطيته ما اعتدت أنت عليه، فأبى ورفض، قال لك لا ده أنا بشتغل بعشرين جنيه. يبقى هنا وقع اختلاف، يبقى الحكم هنا إيه؟ العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط إيه؟ شرطا. وضحية؟ طيب ذهبت لتصلح، فقبل أن يبدأ في الإصلاح قال لك الإصلاح لهذا الأمر متعارف عليه بخمسة جنيه، أنا بعمله بعشرين. لما؟ قال والله أنا شغلي كده، أنا راجل عندي أجهزة دقيقة، وبدأ يروج في سلعته فأنت قبلت. فعند التنفيذ لا يحل لك أن تحتد بأجرة المثل. ها فهمت يا أخوانا؟ يبقى تستحق أجرة المثل في سائر العقود الفاسدة. معايا يا أخوانا كده؟ طيب فهنا مسألة مهمة جدا، وهي العوض والمعوض. معايا يا شيخ إبراهيم؟ معايا يا شيخ ولا الكلام في حاجة؟ العوض والمعوض. العوض ما يعطى للعامل، والمعوض ما أعطي العامل من أجله. العوض ما يعطى للعامل، والمعوض ما أعطي العامل من أجله. واضح يا شيخ أحمد؟ العوض تاني ها، والمعوض ما يعطى ما أعطي العامل من أجله، اللي بنسميها الأجرة، ولكن الفقهاء بيصوغها ببعض الألفاظ. القاعدة العامة عندنا إيه؟ لا يجمع بين العوض والمعوض لرجل واحد. دي القاعدة، لا يجمع بين العوض والمعوض لرجل واحد، دي قاعدة يا أخوانا. خد بالك الإشكال جي منين. وبناء على ذلك ما الحكم الشرعي؟ ما الحكم الشرعي في رجل أخذ عوضا على عمل محرم؟ ما الحكم الشرعي لرجل أخذ عوضا على عمل محرم؟ يبقى المعوض هنا المحرم ولا الأجر المحرم؟ إحنا ما حكمنا على العوض أنه محرم إلا من أجل الإيه؟ المعوض أنه محرم. اكتب مثال ذلك، مثال ذلك كمن فجر بامرأة، كمن فجر بامرأة وأعطاها مالا، المال اللي المرأة أخذته حلال ولا حرام؟ حرام. دي مش عارف كده. طيب هل يرد هذا المال إلى الفاجر؟ لا. لما لا يجمع له بين العوض والمعوض؟ وضحت؟ لا يجمع له بين الإيه؟ بين العوض والمعوض. ولا تأخذه المرأة لأنه مال خبيث لا يحل الانتفاع به. طيب يبقى ما عادش عندنا الاحتمال واحد، وهو أن تتخلص المرأة من هذا المال بما لا يعود عليها بأي نفع. فهمت؟ وده في كل المعاوضات المحرمة. أعدت أنا بس الأول. قلنا العوض والمعوض لا يجمع للرجل الواحد بين العوض والإيه؟ والمعوض أبدا، لأن طالما خد عوض يبقى لابد أن يبذل إيه؟ معوض. معايا؟ المثال إيه؟ رجل فجر بامرأة وبذل لها المال اللي بنسميه مهر البغي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي وعن حلوان الكاهن وعن ثمن الكلب. فلما أعطاها المال الذي أخذته المرأة مال خبيث لأنه نظير عمل محرم. طيب ماذا تصنع بالمال؟ ما فيش غير ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن تنتفع به، محرم باتفاق. الاحتمال الثاني أن تتخلص منه بأن تعطيه لمن فجر به، لا يجمع له بين العوض والمعوض. الاحتمال الثالث وهو الأخير أن تتخلص به بشرط ألا يعود عليها بنفع قط. تتخلص به في أي شيء كلام لأهل العلم حاصله يعود بنفع على المسلمين. أما من قال ينفق في الأمور الممتهنة فهذا في حقيقة الأمر عار عن الدليل، وإن كان له وجهة من أوله الزجري حتى لا يعود أحد مثله. واضح المسألة دي؟ عشان نكمل الكلام فضل شخص. طبعا لأن حينما نقول يتخلص في المال فيما يعود على المسلمين بنفع، في هذه الحالة لابد أن نراعي مصارف الزكاة. فالذي فعله ما قصه علينا أخونا هذا خطأ محض، كان ينبغي أن يأخذ هذا المال وينفقه هو فيما يعود على المسلمين بنفع باعتبار مصالح عامة للمسلمين. وطبعا كما تعلمون إن الفوائد التي تعطى نظير الأموال التي توضع في البنوك أو المؤسسات الربوية، هذا المال الذي يعطى بقدر ثابت أو بنسبة معلومة طبقا لرأس المال هذا من الربا المحرم لا نزاع فيه بين أحد من أهل العلم. يقول الشيخ تفضل. يعني أخونا بيسأل ويقول بعض الناس يضع أمواله في المؤسسات الربوية متكئا على أنه سيتوب من المال بالتخلص منه. لا يا أخوان، الفتوى إذا صدرت من أهل من بعض أهل العلم بأنه يتخلص من المال هذا على سبيل أنه فعله مرة ويريد أن يتوب، أما أن يستمر لا. هذه إن كان أتى بشرط من شروط صحة التوبة ولكنه لم يأتي بقية الشروط، لأن إحنا عندنا شروط التوبة ثلاثة، وإذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي يضاف إلى شرط رابع مضبوط، الإقلاع مضبوط والندم والعزم على إيه؟ عدم العود، وأن يرد الحقوق إلى أصحابه. الذي فعله هذا الرجل واحد بس اللي هو رد الحقوق إلى إيه؟ إلى أصحابه. يتبقى كم شرط؟ ثلاثة، توبته لا تقبل لأنه ما زال مستمرا وما ندم وما عزم على عدم العود. قال لك خلي المال زي ما هو، ولكن المال اللي يطلع ده خلاص أعمل له تحويل مثلا على مستشفى الكلى أو مستشفى السرطان أو غير ذلك، ربنا عارفين وياه. هذا توبته لا تصح لأنه فقد الثلاثة شروط من أربعة، وكما تعلمون لو اختل شرط واحد من شروط العبادات بطلت العبادة ولا تصح، وهذا أمر معلوم من دين الله بالضرورة. تفضل.
هل يطلق المال للبغي للتصرف فيه؟
لا لا لا، بغض النظر من الذي يتصرف أمر واسع، ولكن القاعدة إيه؟ لا يحل لها أن تنتفع به قط ولا يرد على من فجر بها. كن هي بقى تعرف مصالح المسلمين هذا ليس فيه شيء. فضل. مهديات بقى من بنقول عليها من الضرورات التي تحتاج إلى وصف دقيق للحالة فيفتي أحد من أهل العلم في القضية بعينها. نعم؟ لا ممكن لا يكونش ضرورة. ما يكونش ضرورة. لا يا إخواننا لا، من قال الكلام؟ واضح يا إخواننا المعلومات ديت؟ طيب يا إخواننا نقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.